العرب أمة سجدت للبيان قبل أن تسجد للأوثان، كما قال العلامة المصري محمود شاكر رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بلسان عربي مبين.
العرب أمة كانت تعظم اللغة، ولذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن وتحداهم به من كلامهم الذي يتكلمون به: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
كان من أعظم محاسن وآثار هذا اللسان العربي المبين أنه جمع هذه الأمم المختلفة، فنحن اليوم بمختلف دولنا وانتماءاتنا تختلف لهجاتنا. الكويتي تختلف لهجته عن السعودي، فضلا عن العراقي والمصري والشامي، وكذلك بالأمر بالنسبة للتونسي والمغربي والموريتاني أيضا.
اللهجة ديالنا ماشي صعيبة بالزاف. اللهجة الدارجة في عموم موريتانيا هي اللهجة الحسانية.
حقيقة أنا لما دخلت المجتمع التونسي في أول يوم، كان في أول يوم استقبلني المصور الأخ محمد. الأخ محمد هذا إذا تكلم الآن هو موجود وراء الكاميرا، لازم أحتاج إلى مترجم معه.
معلش، ما يفهمش، ما يهمكش.
رحلت كما رحل غيري، وشاهدت كما شاهدت أنت وأنت، أن المصري أحيانا يتكلم بمفردات لا يعرفها إلا المصري، والخليجي يتكلم بمفردات لا يعرفها إلا الخليجي، والأمر كذلك أيضا بالنسبة للتونسي والمغربي والموريتاني، فضلا عن غيرهم من إخواننا العرب جميعا.
تطور التكلم بالعامية بين العرب، لكنه أخذ منحا خطيرا في السنوات الأخيرة، بعد أن كان عادة يتكلم بها الناس كما نتكلم نحن اليوم بالعامية، وبدأ يكثر التكلم بالعامية بين الناس، إلا أننا نجد في أواخر القرن 18 الميلادي بدأت خطة موجهة إلى الإسلام والمسلمين، واستخدم لها أدوات كثيرة من أهمها ما يتعلق بالعربية الفصيحة.
هذه إشكالية واجهتها الأمة في لحظة أفول اللغة العربية، وقل في لحظة أفول الكلمة الجامعة التي كانت تجمعهم، كلمة الإسلام.
جعل الله عز وجل لهذه الأمة الريادة بدينها ورسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغتها، فهي لغة القرآن، وهي اللغة التي سيتكلم بها أهل الجنة.
ففي أواخر عهد الدولة العثمانية ظهرت بعض الأصوات التي كانت تطالب بإظهار اللهجات، كالمطالبات بأن تكون اللغة العربية مصرية بعد أن كانت مضرية، وعلى إثرها صار الكل منا نحن العرب يتعصب للهجته.
فينبغي على كل مسلم أن يفخر بهذه اللغة، فنطقنا بهذه اللغة إنما هو نطق تعبدي، نتعبد لله سبحانه وتعالى به، وأما ما سوى ذلك فهي لكنة أعاجم ورطانة هوائم لا ينبغي للإنسان أن يزلف إليها ويترك اللغة العربية.
ويريد من العالم كله حتى الأعاجم أن يتكلم بلهجته التي لا يعرفها أحيانا حتى أقرب قريب.
نحن نعرف أن مثلا في الجزيرة العربية هناك اللهجات المحلية في دول الخليج طرأت من عدة نواحٍ، إما أن تكون من العربية الفصيحة فطارت عليها شيء من الهندية وشيء من الإنجليزية وشيء من التركية وشيء من الفارسية، حتى في بلاد مصر والشام طرأت عليها كثير من اللهجات الأخرى واللغات الغير عربية التي أثرت بها.
أنا لا يمكن أحيانا علي أن أفهم ما يتكلمه المغربي، فاللهجة المغربية مكونة من عدة مفردات، وهذه المفردات مأخوذة من عدة لغات، فيها شيء كثير من اللغة العربية التي أعرفها، لكنني لا أعرف أن أتكلم الفرنسية أو الأمازيغية التي تتكون منها اللغة المغربية.
اللهجة ديالنا ماشي صعيبة بالزاف، طبعا أنا بسطتها لكم جدا وبلهجة بسيطة وبمخارج مفهومة حتى أبين لكم أن مفردات وأصول اللهجة المغربية هي أصول عربية فصيحة، لكن ساعد على عدم فهمنا لها أمران. الأمر الأول أن كثير من إخواننا المغاربة ينطقون الحروف بلهجة قريبة من اللهجة الأمازيغية مع اللهجة الفرنسية مع سرعة كلامهم فيضيع الأمر علينا. والأمر الثاني أن الكثير من هذه المفردات هي مفردات ليست عربية.
إشكالية تعدد اللهجات لا يمكن حلها إلا بأمر واحد فقط، وهو أن نخاطب بعضنا باللغة العربية الفصيحة السهلة التي يفهمها الجميع.
اللهجة المغربية كغيرها من اللهجات الموجودة في العالم العربي، كاللهجة الحسانية في موريتانيا، كاللهجة التونسية، كاللهجة المصرية، الشامية، الخليجية، هي لهجات عربية فصيحة، لكن تكوين اللهجة المغربية يختلف عن التكوين اللهجة الخليجية، وهذا طبيعي جدا. كل لغة تتكون من أصل اللغة وهي اللغة العربية بالإضافة إلى عوامل داخل عليها.
من الطريف أنني أحيانا حينما كنت ألتقي بعض أولئك الذين كنت أرحل إليهم في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي موريتانيا، كنت أجد كلفة ومشقة أحيانا في فهم ما يقولون. نعم، المصري حقيقة يختلف عن غيره، ولا أدري ما سر تأثير المصريين على العرب جميعا.
كم من حضارة دخلت بحثت عن أي باب تستطيع من خلاله أن تدخل إلى أعماق مصر، أن تغير من حضارة مصر، أن تغير من لغة مصر، لكن الباب لم يكن مفتوحا وإنما كان موصدا. فلما جاء العرب المسلمون وفتحوا مصر في أيام عمر بن الخطاب بإمارة عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجد المسلمون الأبواب مفتوحة. وقبل أن يجدوا الأبواب مفتوحة وجدوا قلوب أهل مصر مفتوحة لهم أيضا.
فالعرب جميعا أحيانا إذا لم يفهم بعضهم على بعض ولم يستطع أن يتكلم بالعربية الفصيحة تكلم بالمصرية، تدخل في لهجاتنا ومخاطباتنا مع إخواننا العرب أحيانا كثير من المفردات المصرية.
ما هي اللهجة المصرية وما أثرها في اللغة العربية؟ دعونا ندخل في أعماقها لنعرف أثرها وشيئا من طرائفها.
هل لأن اللهجة المصرية مهيمنة بفعل التأثير الثقافي والإعلامي الذي كانت تقوم به مصر في مطلع القرن العشرين؟ أم لأن أهل مصر محبوبون في كل مكان حتى في لهجتهم أيضا؟
ما يهمكش، هذه الكلمة لما نقرأ في تفسيرها نرى وضوحا أنها مكونة من كلمتين، ما عليه شيء أو ما عليك شيء، لا يهمك شيء أو لا يهمه شيء، أو كما يقال مثلا على شان، فهي مكونة من مفردتين على وشأن، وهذه جادة معروفة أو لنقل قاعدة مشهورة في اللهجة المصرية أنها كثيرا تجمع بين مفردتين. من أشهر أيضا ما عرفت به اللهجة المصرية أيضا القلب في بعض حروفها، فمثلا الذال يقلبونها إلى دال مثل ذبابة، المصريون ينطقونها دبانة، فأصلها معروف لأن عندهم قاعدة قلب الذال إلى دال. منها أيضا من القلب المعروف عندهم قلب الضاء إلى ضاد، فالظلام أو الظلمة يقولون عنها ظلمة وهي أيضا معروفة.
وأما في بعض اللهجات الأخرى كالموريتانية على سبيل المثال، فهناك بالإضافة إلى المفردات العربية والفرنسية هناك مفردات زنجية إفريقية، وهي وإن كانت نادرة لكنها لا شك تؤثر في فهم اللهجة الموريتانية الحسانية.
اللهجة الحسانية تختلف لأنه لم يكن هناك تواجد عثماني في بلاد المغرب وموريتانيا، ولم يكن هناك تواجد طويل المدى لفرنسا فأثرت بها تأثيرا بالغا، لكن هناك بعض المصطلحات القليلة التي أثرت في اللهجة الحسانية خاصة من السنغال وغيرها. تبقى اللهجة الحسانية من اللهجات العربية الفصيحة الجديرة بالعناية، لكن مع معرفة نطق الحسانيين أو الموريتانيين لها.
كنت أجد صعوبة ومشقة في فهم اللهجة التونسية.
في أول يوم استقبلني المصور الأخ محمد، الأخ محمد هذا إذا تكلم الآن هو موجود وراء الكاميرا لازم أحتاج إلى مترجم معه، ما أفهم ما إيش يقول. فالسبب ما شاء الله يتكلم بسرعة ويدخل العربي على الفرنسي على البربري، وضيعنا معه.
جلست مرة مع بعض إخواننا التوانسة وصار بعضهم يكلم بعضا باللهجة التونسية التي لا يعرفها إلا أهلها.
اللهجة التونسية برشة حلوة ها ولا ياسر حلوة؟
صح الاثنين برشة وصح.
أولا اللهجة التونسية تتكون من إيش سيدي؟
وهو تأثير اللهجة أو اللغة تلقات عليها احنا ممر متاع حضارات في تونس. مرت علينا الإسبان وقبل العرب وجت اللغة الإسبانية ثم اللغة الفرنسية ثم الأتراك ثم يعني العديد من الأندلس. فوقع التأثير على اللغة وخرجنا مثلا توا عندنا كلمة قهواجي.
قهواجي
ستاجي هذه جي في الأخر بكل أي المهنة
تركية هذه
صحيح هذه جي من تركيا. كثير من الأحيان تلقى استعملوا الكلمة بلاستي مثلا نقولوا بلاسة 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 يعني مكان
أي من بلاستي
مكان من بلايس بلاسة حاجة عادية يعني قوم من بلاستي قوم من بلاستي يعني من مكان.
دخلت العربي على الفرنسي
فرنسي.
فقلت لهم يا معشر السادة لما لا تتكلمون بالعربية الفصيحة السهلة؟ لما تكثرون من المفردات الفرنسية المهيمنة عليكم؟
في باللهجة كلمة برشا
كثير
كثير. أنا قرأت أن برشا كلمة عربية الأصل. برشا أصلها بركة. وفي في يسمونها الكاف المكشكشة ك تشاء اللي ينطقونها في ترك في اللغة التركية كثيرا. فأقول مثلا إحنا عندنا في اللهجة الكويتية مثلا بدل لا تقول مثلا كم الساعة نقول كم الساعة.
لما لا تطالبون بأن تكون اللغة العربية السهلة موجودة في لهجاتكم؟ وهذا الأمر أعياني أيضا في المغرب، فإنني حينما تتبعت بعض المفردات المغربية وجدت كثيرا منها من مفردات أمازيغية وهم يشكلون نسبة كبيرة في التكوين السكاني المغربي، ووجدت أيضا أن هناك مفردات فرنسية كثيرة، وهكذا سائر اللهجات العربية.
العرب قديما مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتكلمون باللغة العربية، وهناك شيء من المفردات الرومية والفارسية والبربرية. اللهجة المغربية كذلك تماما، هي مكونة من ثلاثة أجزاء. الأصل أنها اللهجة العربية، وفي شيء من الأمازيغية لغة البربر التي كانت سائدة في هذه البلاد وما زال أهلها يتكلمون بها مثل الشلح وغيرها، وهي لهجات كثيرة في البربر وفي الأمازيغ عدة لهجات. وهناك أيضا المفردات الفرنسية للوجود الفرنسي الذي كان موجودا قديما. نرجع للجمل اللي ذكرناها في البداية، اللهجة ديالنا اللهجة عربية فصيحة، ديالنا الداء لنا يعني داء لنا، الداء الدال هنا مبدلة عن الذال، ديالنا يعني ذالنا، الهاء معناها اللهجة هذه لنا، فالدال مبدلة عن الهاء مبدلة عن الذال. ماشي مش مشهورة، ليست يعني ماشي العربية الفصيحة صعيبة صعبة. بزاف هذه كلمة دارجة في اللهجة المغربية، معنى بزاف قيل أن أصلها من جزاف، والجزاف هو الذي يكون بلا كيل ولا وزن ويدل على الكثرة.
بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا. بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة